بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجمع لنا بين الصواب والثواب كما سأله جل وعلا التوفيق في القول والجواب.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق في هذا اليوم. سأتحدث عن خلق عظيم محله القلب ويظهر على الجوارح، ألا وهو خلق التواضع. والتواضع في واقع الأمر من الأخلاق الطيبة التي جاء الحث عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ويقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. ويقول جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. أما الأحاديث فجاءت أحاديث قولية و فعلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه كان من أشد الناس تواضعا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأيضا جاء صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسه. والمعنى بأن الإنسان إذا كان بين أناس متوسط الحال لا يستطيعون شراء الألبسة الغالية، وأصبح هو يلبس مثلهم مع قدرته على شراء الألبسة الثمينة حتى يجبر قلوبهم ولا يكسرها ولا يفخر عليهم، فإن هذا من التواضع العظيم الذي يجازيه الله عز وجل هذا الجزاء الذي ورد فيه الحديث. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والواقع إخواني وأخواتي أن نصوص الوحيين متضافرة في التأكيد على خلق التواضع وعلى أنه من الأخلاق الرفيعة. وقد جبل الله جل وعلا النفوس على محبة المتواضعين ولذلك تجد الناس يحبون المتواضع ويبغضون المتكبر. والتواضع عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى متى ما استحضر النية وأصلح الطوية ورجم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقول عائشة: إنكم لتغفلون أفضل العبادة، قالت التواضع، التواضع. ويقول ابن ويقول معاذ بن جبل: لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، ويكون من أحب وأبغض في الحق سواء، يحكم للناس كما يحكم لنفسه وأهل بيته. ويقول بعض السلف أيضا: من أعطي مالا أو جمالا وثيابا وعلما ثم لم يتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة. أف لذي الدنيا إذا كانت كذا، أنا منها كل يوم في أذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم الناس معاشا قيل ذا، ثم بدلت بعيش شقوة حبذا هذا شقاء شقاء حبذا. ولذلك التواضع من الأخلاق الجميلة والخلال الرفيعة، ولا شك بأن التواضع يجب أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية، لأن العلماء يقولون بأن التواضع نوعان: تواضع محمود وتواضع مذموم. أما التواضع المحمود فهو ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم والتكبر عليهم ويعني التعالي عليهم، وأما التواضع المذموم فهو تواضع المرء الذي الدنيا رغبة في دنياه وطمعا في ماله مثلا، ويريد منفعة دنيوية فيتواضع تذللا بحيث أنه يفتقد أو يفقد كثير من المروءات، فلذلك هذا لا شك بأنه مذموم. التواضع المحمود يقسمه العلماء إلى قسمين: تواضع العبد عند أمر الله تعالى فيمتثل أمر الله وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام وينتهي عما نهى الله عنه وعما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والنوع الثاني تواضعه لعظمة الرب سبحانه وتعالى، تواضع لكبريائه وعظمته، فكلما رأى من نفسه شموخا أذلها بمعرفة حقيقة النفس ونهايتها، فكما قال الأول ابن آدم: إنما أنت أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة. وهذا لا يعني بأن الإنسان يهين نفسه مثلا إذا أراد أن يتواضع ويذلها ويفتقد أو يفقد المروءات التي هي زينة المسلم، لا، وإنما يتواضع من خلال ما ذكرنا من المسائل و الأساليب. الحديث له بقية إن شاء الله، نكمله في اللقاء القادم بحول الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688. على هذه المكالمة أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
طول العمر أنا كان عندي سؤال بخصوص من فترة كنت أسمع في حديث أحد الأخوة يتكلم يقول بمعنى الحديث ختمتين بركعتين، يعني أنك تقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة تعتبر تكتب لك ختمتين بركعتين، فهل هذا
تقرأ كيف؟ ثلاث؟
لا ختمتين بركعتين. يعني تختم القرآن بثلاث، يعني في أول
تقرأ
ركعة
تقرأ في كل ركعة ثلاث.
أيوة نعم،
ثلاث مرات سورة الإخلاص.
أيوة صحيح.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك محمد. ما شاء الله رب. حياك الله. كلام أخرى؟ نعم. جي فضل الشيخ سؤال محمد يقول: هل ورد في السنة أنه يعني يقرأ المسلم في كل ركعة ثلاث مرات سورة الإخلاص فيكون قد أتى فضل الشيخ بيعني ختمة في كل ركعة، في ركعتين ختمتين، هل ورد ذلك فصيح في النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، بالنسبة لسورة الإخلاص ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها أنها تعدل ثلث القرآن. ولعل الأخ السائل من ذكر له مثل هذا الأمر التبس عليه الأمر، فظن أنه إذا كرر سورة الفاتحة 3 مرات فقد ختم القرآن، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما هذه السورة لما اشتملت عليه من حق الله عز وجل وبيان أنه الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد، واهتمت بجانب عظيم من جوانب الدين الإسلام وهو العقيدة السليمة، عدلت ثلث القرآن، يعني ما جاء في ثلث القرآن من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى. ولذلك فرق بين من قرأ ثلث القرآن وبين من قرأ قل هو الله أحد، فالذي يقرأ ثلث القرآن يؤجر الأجر الكمي، وأما من قرأ قل هو الله أحد فإنه يؤجر الأجر الكيفي، وهناك فرق بين الكيفي والكمي. ولذلك أخي الفاضل هذا الكلام الذي قيل لك غير صحيح ومردود، بارك الله فيك، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام الذين هم أحرص الناس على الخير وعلى اكتساب الحسنات، ما فعل أحد منهم مثل هذا الذي ذكر.
جزاك الله خير الشيخ معنا محمد، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
شيخ أريد أسأل، إذا أحب الله عبدا ابتلى، وفي ناس يشوفون واحد متوفق في حياته فيقولون هذا الله راضي عليه، كيف أعرف الله سبحانه وتعالى يحبني؟ هل هو بكثرة الابتلاءات ولا بالتوفيق في الحياة الدنيا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يلجأ الكثير من الملتزمين إلى عدم ممارسة الرياضة، ويعتقدون أن ممارسة الرياضة هذا شيء من مضيعة الوقت، وأن هذا ليس من سلوك المسلم، والمسلم يجب أن يحضر العزائم وأن يزيد وزنه، ولا يفيد فيهم تذكير بأن الصحة العامة والاهتمام بالصحة والاهتمام بالأكل الصحي والاهتمام بممارسة الرياضة. يعني هم يعتقدون أن يجب أن يكون الإنسان للعبادة فقط، فمعظم الملتزمين ومحشومين يعني المستمعين أن يعانون من السمنة، فأريد رد الشيخ على هذا الموضوع. شكرا.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله جابة. نعم أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح تفضل.
الشيخ سبحان الله، هذه الأخ السائل اللي من ساعة قال بالنسبة لي ركعتين وتكرر قل هو الله أحد 3 مرات في كل ركعة، هذه أمس سمعناها من أحد شيوخنا الكرام في المملكة العربية السعودية بالضبط، يعني البارحة بالضبط سمعناها، قال هل تريد أن تختم القرآن؟ توضأ وصلي ركعتين لله تعالى، وقرأ في كل صورة الفاتحة و3 مرات قل هو الله أحد، تكون قد يعني في الليلة تختم القرآن. مثل ما تفضلت، أنا ما فهمت بالكمي شو تقصد بالكمي أو هذا. والسؤال الثاني جزاك الله خير، نحن في أوروبا يا شيخ نسير نحصل هذين المشردين اللي هم راكدين في الشوارع وفي الهند اللي هم غير مسلمين، وهل يجوز يعني أن نعطيهم الأموال أو نشتري لهم ملابس أو نشتري لهم الوجبات الطعام؟ هم غير مسلمين يعني بالأحرى أنهم يعني بعضهم يعني ما يعبدون دين يعني.
إن شاء الله.
هل يجوز أننا نصدق عليهم؟ شكرا.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فلاح، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
خير شيخ،
وياك الله يبارك فيك.
الشيخ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لو أن تخطم في الأرض جميع ما ولف قلوب، لكن فيه سبحان الله حكمة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ولف القلوب العالم بسبب كلمة واحدة، ما إن هذا كلمة تلا من غير المسلمة. أنا يريد حكم الله سبحانه وتعالى أعرف شو كيف ولماذا. والله سبحانه وتعالى يعني إحنا ناس دائما هموم نشتكي، ولكن أنا بعد الأحيان نشوف أسان تكره شيئا وهو خير لكم. فهنا في بطن أم واحدكم 40 يوم الله سبحانه وتعالى يكتب كل شيء، لكن ليش ناس دائما هموم؟ أنا أرى يا شيخ ممكن بالنسبة لي أنا أسأل، مثلا بعد المغرب لغاية إشاء هنا نقعد في المسجد فقط، قعد ويقرأ قرآن والصلاة والعبادة نية الاكتكاف، ولا يشيل الله سبحانه وتعالى همومه كله؟ فالأولين شياب كان نفس الشيء يروحون عصر لغاية إشاء، وبعد البعض الناس حتى أيام الإجازات من صلاة الفجر طلوع الشمس. فمثل هذا الروحانيات، حتى هذا برنامجكم أنا إذا فترة ما أشارك ولكن أستمع، أنا لما أستمع أشعر بالراحة والإطمئنان وأشعر بالكأن أنا معي رب العالمين. فأني رد من الشيخ نصيحة، والورغلة اللي حول العالم عند الناس واللي صحة هنا مثلنا هنا ومثل شياب اللي كان صحتهم حالتهم كل شيء، ولا يشتكي شيء بمرة يقول من شيء، ما حتى الهن ما زال مثل هذا الشياب، ما هم فلوس ما هم صحة ما هم فلوس. من جميع المعلومات يريد توجيه من الشيخ ماذا نفعل وماذا نرد. بس رياضة رياضة أنا ما أشوف يعني رياضة، كان أولي ما كان عندهم رياضة غير شغل واجتهاد. وجزاك الله خير، يريد توجيه.
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
طيب الله يبارك
فيك أبو عبد الله، فضلك.
عملنا نسأل سؤال أول، الصوم عرفة، يعني إذا أنا كنت خارج الدولة مثلا والدولة هذه يصوم مثلا يوم عرفة هم يصوموا بكرة مثلا، هل أنا أصوم ويا سعودي أم أصوم يا ويا هالش؟ والسؤال الثاني طول عمرك، عشان لو حية إذا كنت خارج الدولة أو أشتري مثلا هنا فيه ولا سافر مثلا، يكون لها لو العيال يقوموا مثلا بذبح الضحية وهذا يعني، ولا أنا أذبح هناك في الدولة اللي كنت أنا فيها؟
إن شاء الله. الله يبارك فيك أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نفضل شيخ الأسئلة. سؤال محمد تقول أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فتقول أيضا يعني في المقابل أن الله إذا أنعم على العبد هل يكون ذلك على رضا الله عن العبد؟ فتقول كيف أعرف أن الله عز وجل يحبني وقد رضي عني، هل بكثرة الابتلاء أو بالتوفيق في الحياة؟
الحمد لله، بالنسبة لمثل هذه القضايا ما تتناول بمثل هذه المآخذ، بمعنى أن الإنسان يعني يريد أن يعرف رضا الله عنه فينظر إلى الابتلاء أو عدم الابتلاء، إلى الإنعام وعدم الإنعام، هذا ليس مسلكا صحيحا، وإنما الأصل في المسلم أنه يقف على قنطرة التسليم لله عز وجل ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا يطيع الله ورسوله ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو الأصل. قضايا الابتلاءات الله عز وجل قد يبتلي بالخير والشر، ولذلك يقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه المسألة يعني إذا ابتلي غير المسلم مثلا هل هذا يكون رفع في درجتي؟ الجواب لا، لكن المسلم نعم إذا احتسب الأجر وما أتى بشيء ينقض عليه مثل هذا الأمر. فلذلك المقياس رضا الله عز وجل ما يكون بمثل هذا التعامل، وإنما الإنسان يطيع الله ورسوله ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله، فإذا ابتلي صبر، إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم الله عز وجل عليه استعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يحكم على نفسه بأن الله يعني لا يرضى عليه مثلا أو لم يرضى عنه ولا يرضى عليه بسبب أنه ابتلي. يعني لو أخذنا مثال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم نبي إلا وقد ابتلاه الله عز وجل، والابتلاءات أنواع وأشكال، فمنهم من قتل، منهم من هجر، منهم من ضرب، منهم من يعني ما أعتقد بحاجة إلى الاستطراد في ذكر ما تعرض له الأنبياء، هذا دلالة على أن الله غير راض عنهم معاذ الله. إذن هذا ابتلاء، سنة من سنن الله الكونية. في المقابل هناك من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ابتلي أيضا، هل هذا دلالة على رضا الله عنهم؟ لا. ولذلك الحسابات هذه ينبغي للمسلم أن يستبعدها في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة شكر، وإذا ابتلاه ببلية صبر، وإذا أذنب استغفر، هكذا المؤمن. يعني بين هذه الأشياء الثلاث، ما بين نعمة وما بين بلية وما بين ذنب، فالذنب يستغفر الله عز وجل منه فيمحوه الله عز وجل، والبلية يصبر عليها فيثيبه الله عز وجل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة شكر الله عز وجل، والشكر كيف يكون؟ بثلاثة أشياء، إقرار القلب واعترافه بأن هذه النعم من الله، وأيضا كثرة اللهج بلسانه بحمد الله وشكره، والثالث استعمال هذه النعم في طاعة الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول أن البعض من الملتزمين يقول أن الله عز وجل خلقه لعبادته، فيهمل جانب ممارسة الرياضة مثلا، يهمل أيضا الأكل الصحي، فيقول أن هذه من الأمور يعني التي تضيع الوقت، المسلم قد خلق للعبادة فقط.
الحمد لله. قضية الكسل والإهمال والفتور هذه يشترك فيها الناس، أو يشترك فيها غالبية الناس، سواء كان متدينا أو غير متدين، سواء كان مسلما أو غير مسلم، تجد يعني هذا الأمر موجود عند أغلب الناس. يعني فمن الناس من يعني يستعمل الرياضة، ومن الناس من يهمل، وقد يكون من الناس من لديه ثقافة عالية لكنه يهمل، وتجد من الناس من لديه جهالة لكنه لا يهمل. فقصرها على المتدينين أعتقد هذا غلط. المسألة الثانية، إذا والله اعتقد شخص متدين بأن هذا من الدين ترك الرياضة وترك بناء الجسم وترك النشاط، لا، هذا يفهم، يقال هذا ليس من الدين. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. العلماء وسعوا مفهوم المؤمن القوي ولم يقصروها على قوة الإيمان، وإنما وسعوا دائرتها إلى القوة البدنية الجسمانية، ويستدل لذلك بالأحوال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليها الصحابة الكرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مارس مجموعة من الأشياء التي فيها قوة للبدن، يعني سابق عائشة مرتين مثلا في سفر، كان يمشي في الليل عليه الصلاة والسلام، أحيانا يصطحب عائشة معه، صارع ركانه في القصة المشهورة التي جاءت في السنن، فصرعه مرتين، حمل الحجر مع الشباب الذين كانوا يمارسون رفع الحجر مثل رفع الأثقال، رمى بالسهام، ركب الخيل وسابق على الخيل وعلى الإبل. الصحابة رضي الله عنه أيضا كان لهم أشياء من هذا القبيل. عمر يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذه أشياء من دين الله، بمعنى أن الإنسان إذا احتسب فيها النية أو بيت النية يريد بذلك التقوي على عباده، هذا من دين الله. أما أن يأتي شخص يقول: أنا والله من دين الله ترك بناء الجسم والاهتمام بالصحة وكذا، لا لازم يفهم، لابد أن يفهم. لأنه أحيانا قد يحصل من بعض الناس سيما جنس الشباب اجتهادات خاطئة. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم، مجموعة من الصحابة اجتمع ثلاثة منهم فقالوا: ما رأيكم نزور بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل عن عبادته في السر؟ يريدون أن يصلوا إلى درجة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة. فلما سألوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو إحدى زوجات النبي صدموا تفاجئوا، قال كأنهم تقالوها، قالوا: غريب، النبي صلى الله عليه وسلم وقته ليس كله عبادة، يقوم الليل أحيانا 11 ركعة، والبقية الوقت يعني يقضي مع أهله، ينام يأكل يشرب كبقية البشر. فرجع بعضهم إلى بعض فقالوا: ها، النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لاحظ الاجتهاد كيف جاء. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال: أقوم ولا أرقد. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا، قام خطيبا على المنبر ليوضح الأمر، وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني والله لا أتقاكم لله وأخشاكم له، أنا أصوم وأفطر وأرقد وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقد يوجد شخص يقولك: والله أنا، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعتقد بأنه ما يترك الدنيا، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. البدل له حق. فلذلك الإنسان إذا استطاع عنده وقت لممارسة الرياضة أو هو يشعر بأنه إذا ما مارس الرياضة سيمرض هذا على خطر. لابد أن يفهم الناس هذا المعنى، وأن الدين الإسلام دين عظيم جاء بتحقيق متطلبات الجسد كما أنه جاء بتحقيق متطلبات الروح. يعني دين الإسلام ليس فقط جاء بتحقيق متطلبات الروح لا، جاء أيضا بتحقيق متطلبات الجسد من الحلال والأشياء النافعة، وبعدين الصحة سبحانه تعين على الطاعة والعبادة. الآن شخص مريض ما يستطيع يقوم الليل، شخص مثلا ابتلي بالسمنة المفرطة مثلا، كيف يقوم الليل؟ ما يقوم. بعض الناس أما إذا سجد ما يتحمل تسبيحة واحدة، ليش؟ للسمنة اللي عنده، سببها السمنة لأنه هو أهمل نفسه. طيب لو ما كان عنده مثل هذا الأمر ممكن يجلس 5 دقائق وهو ساجد لله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فصيخ. الأخ فلاح يقول أيضا يعني على السؤال أبو محمد السابق، يقول أنه أيضا سمع يقول الشخص يقول أيضا ختم القرآن يكون بصلاة، أو إذا أردت أن تختم القرآن تقوم تصلي ركعتين تقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة. فيقول فضل الشيخ تعليقكم، ويقول لم أفهم ما الفرق بين الكم والكيف.
الحمد لله. أنا أطرح سؤال الآن بالنسبة لمن قال هذا الكلام، اقرأ الإخلاص 3 مرات وتكون قد ختمت القرآن، طيب ما الداعي لقراءة الفاتحة؟ أليست الفاتحة هي أول سورة في القرآن؟ فلماذا قال اقرأ الفاتحة وبعدين اقرأ قل هو الله أحد؟ إذا كانت قل هو الله أحد قراءتها 3 مرات تكون ختمة أولى في الركعة الأولى وختمة ثانية في الركعة الثانية، ما في داعي تقرأ الفاتحة. ولذلك اللي يشكل يا شيخ إسحاق على بعض الناس عدم فهم بعض الحديث ومحاولة توظيفها توظيف ما يعني ثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام. الآن لو أن شخصا قال لله علي أن أقرأ القرآن كاملا، أنا أسأل الآن للأخ السائل والذي قبله، نذر لله نذرا إن شفى الله مريض أقرأ القرآن كامل، يجزيه يقرأ الفاتحة قل هو الله واحد 3 مرات؟ ما يجزيه. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في الفقه اسمها فرق بين الجزاء والإجزاء. الجزاء الثواب، والإجزاء هو الأمر المطلوب شرعا، بمعنى ما يجزئك. يعني مثلا الآن لو صلى شخص من دون الفاتحة نقول ما أجزأتك الصلاة، صلاتك باطلة لأنك ما قرأت الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. أما الإجزاء فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لذلك الجزاء قصدي مسألة أخرى. فلأجل هذا ما ذكرت أنا قبل قليل في الفرق بين الكم والكيف، الكم ما ورد النص الشرعي فيه من حيث العدد، يعني مثلا من قال كذا فله 100 حسنة، هذا يسمى جزاء كمي، جزاء كمي. الجزاء الكيفي لا، ما لعدد، هذا لله عز وجل يثيب من يشاء من عبادي على قدر ما عنده من إخلاص، من تواضع، من علم شرعي، من استيعاب للعبادة، من استحضار للقلب، هذه مسائل ثانية. ولذلك الآن فرق بين من يقرأ قل هو الله أحد، 2 شخصين يقرؤون الآن، هذا قل هو الله أحد يقرأ، من حيث الجزاء الكيفي قد يعطي الله عز وجل هذا 10 حسنات وقد يعطي هذا 1,000,000 حسنة. لماذا؟ لأن هذا بعلم الله عز وجل اطلع على قلوبهم، اطلع على أحوالهم، اطلع على ما يستحضرونه من القراءة، اطلع على علمهم بهذه السورة وكيف يتقربون إلى الله بها. فلذلك يعني كون بعض الأشخاص يجتهد ويعني يقول مثل هذا الكلام، طبعا مثل هذه القضايا يرجع فيها إلى أهل العلم الأكابر الأماثل. ولذلك أنا ذكرت في بداية جوابي لو أن شخصا فعلا قال بأن اقرأ 3 مرات في الركعة الأولى قل هو الله أحد في الركعة الثانية، طيب لماذا يقرأ الفاتح؟ لأنه قال ختم القرآن كاملا. فلذلك أخي الفاضل عندنا مسألة الجزاء والإجزاء ومسألة الكم والكيف. وأنا ذكرت قبل قليل لو أن شخصا نذر أن يقرأ 3 قرآن ما أجزأته قراءة سورة قل هو الله أحد، وإنما لا بد أن يقرأ 3 القرآن. ولو نذر أن يقرأ القرآن كاملا ما أجزأ أن يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. وفي فرق الآن بين شخص يقرأ ثلث القرآن من حيث الجزاء الكمي، وبين من يقرأ قول الله واحد ويكتفي بها من حيث الجزاء الجزاء الكيفي. وبعدين سورة الفاتحة عظيمة جدا. سورة الفاتحة بالمناسبة أعظم من سورة قل هو الله أحد. سورة الفاتحة أعظم من سورة لأن مشتملة أصلا على ما في قل هو الله أحد من المعاني.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، تفضل.
شيخ عزيز،
حياك الله.
الله يعزك، حالك شيخ.
الله يحييك، أحفظك.
أحفظ جميع إن شاء الله شيخ. أصحاب أصحاب
والدي. الله يبارك فيك، تفضل محمد.
سؤالي شيخ عزيز، لأن أنا أقرأ قرآن، تعرف نحن قراءتنا الأولين يعني، وأحيانا ما أخذ قرآن وبالقلم يعني، في تحفيظ قرآن بالقلم العلماء يعني، حد من قارئ يعني أقرأ وراء حتى هالقلم الآية صح وغلط يعني.
نعم صحيح.
أقرأ أنا عشان بالبيت عارف يعني الكورونا، احيانا في الليل الوقت كذا يعني بدال الفراغ اقرا بالطريقه هذا للحذيفي وحد من القراء يعني، تجويد يعني وادغام كذا.
نعم.
القلم يعني بس بغيت هذا. وثانيا الحين انا شويه ريولي يعني تعبان، واصلي على كرسي.
نعم.
وما أقدر أسجد يعني إنه عندي شوي عوار ريول. بس هاي سؤالين طال عمرك، الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك محمد، أعطيك الصحة والعافية. بس ما شاء الله رد. جيف الشيخ، سؤال الأخ فلاح يقول نذهب إلى بعض الدول نجد أشخاص مشردين غير مسلمين، يقول هل يجوز مساعدتهم الصدق عليهم؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لي المسلم أن يتصدق على غير المسلم، فالصدق بابها واسع، ولذلك أجمع العلماء على جواز أن يتصدق المسلم على غير المسلم.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ محمد يسأل فالشيخ عن الحكمة من أن الله عز وجل يعني هو الذي يؤلف بين القلوب، وذكر فضل الشيخ أكثر من مسألة، ذكر فضل الشيخ أن الإنسان قد يكون يعني صاحب هموم، يجلس يقرأ القرآن، يعتكف في المسجد، بعض الأمور العبادية الطاعات العبادات تذهب عن يعني هذه الهموم والغموم.
الحمد لله، أولا لا بد أن يعلم كل مسلم بأن هذه الدار دار الدنيا هي ليست الجنة التي لا نصب فيها ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا مرض ولا موت، لا، هذه الدنيا هذه الدنيا، ولذلك هي دار الأكدار والأمراض والأعراض، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. ولذلك من المهم جدا أن يفهم الإنسان طبيعة هذه الدنيا، فإذا فعلا وقف على قمة الحقيقة استطاع في واقع الأمر أن يتصرف التصرف الأمثل والأحسن والذي يعني يكون في دائرة طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، ربنا جل وعلا ذكر الدنيا وأحواله، يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يقول جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. والمعنى بأن النصوص الوحيين جاءت لتبين حقيقة الدنيا، وعلى وفق ذلك لابد الإنسان أن يتعامل مع التعامل الأمثل، وليس هناك يعني مثل المؤمن في تفسيره لما يتعرض له في هذه الدنيا من أمور. فالمؤمن دائما إذا تعرض لي أمراض أو هموم أو غموم يستثمرها في القرب إلى الله عز وجل، لا بالهروب من الله سبحانه وتعالى. هكذا المهم، ففروا إلى الله، يفر إلى الله سبحانه وتعالى، يزداد طاعة وعبادة، يعني يجعل هذا الابتلاء سبب من أسباب محاسبة نفسه، فيعيد حسابات نفسه، الإخلال في الفرائض، الوقوع في المحرمات، يعتقد بأن هذه الابتلاءات هي تصفية وتنقية له، لأن أهل الابتلاءات تكفر عنهم الخطايا والذنوب والآثام. أيضا يجعل هذه الـ 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 من هذه الابتلاءات أو ينظر إلى الأسوة والقدوة من الأنبياء والصالحين كيف أنهم ابتلوا فصبروا، ولذلك نجد ما من نبي إلا وقد ابتلي، ويعني الأنبياء ابتلوا بأنواع من الابتلاءات، فهذا يدل على أن سنة الله الكونية القدرية أن الناس يبتلون. وهنا يأتي قضية المراجعة والمحاسبة، وقضية أيضا الترقي في العبادة والطاعة حتى يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله فصيح يسأل عن صوم يوم عرفة، يقول إذا كنت مسافر خارج الدولة هل وهذه الدولة يقول يختلف يوم عرفة عن السعودية، يقول هل أصوم مع السعودية أو مع الدولة التي أنا فيها؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء، و يعني غالب العلماء يقولون بأن الرؤية كما أنها تكون في شهر رمضان في الصيام كذلك تكون في أشهر الحج، وإن كان الأصل اعتماد رؤية مكة، لكن عموما أنا أنصحك بتقديم الصوم، مثلا تصوم يوم قبل يوم عرفة وتصوم اليوم الذي بعده، يعني تصوم مثلا 8 و9 مثلا، فإذا كانوا قد قدموا، أما إذا كانوا قد أخروا بحيث أنك لو صمت تكون قد صمت في يوم العيد الذي عندهم فلا، وإنما تصوم موافقا له.
جزاك الله خير فاصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فالشيخ يقول أيضا إذا كنت خارج الدولة، ويقول فالشيخ هل أضحي هناك أو يجوز لي يقول أن وكل أبنائي هنا في الدولة يضحون عني؟
الحمد لله، الأمر في هذا واسع ولله الحمد، لو ضحيت هناك لا حرج عليك، ولو وكلت هنا من يضحي عنك لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد، فالأمر فيه واسع.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا هذه المكالمة أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم، تفضل.
الله
يعافيك، جزاك الله خير فضلك.
عندي سؤالين بس بخصوص المرأة الحامل أفطرت في رمضان لأسباب الحمل، يعني هل على الزوج كفارة، عليها قضاء، عليها كفارة كذا؟
إن شاء
هذا السؤال. السؤال الثاني بالنسبة لمسافة بين أبو ظبي ودبي، يعني أنا طلعت من أبو ظبي، أنا ساكن في أبو ظبي ورايح دبي، قصر كيف؟ هل هي المسافة هي مسموحة قصر وجمع ولا أصليها كاملة يعني؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك
الله يبارك فيك يا أخ سالم، تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال محمد يقول إنه يقرأ القرآن بهذا القرآن الذي يكون بالقلم، فيقول أضع القلم على الآية ثم يقرأ القارئ وأنا أقرأ خلفه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، إذا كان الشخص لا يستطيع القراءة فعليه بالسماع أفضل من هذه الطريقة، إلا أن يكون يقول أنا أستمع بمثل هذه الطريقة، فنعم يستمع بمثل هذه الطريقة، لكن هناك ما هو أسهل من هذا وهي الإذاعات مثلا التي فيها إذاعات القرآن الكريم، أو الأقراص المدمجة هذه مثلا، أو التطبيقات الموجودة الآن حتى في الجوال والمحمول، هذا يوجد تطبيقات للقرآن فيها ختمات كاملة، هذا أفضل، لأن هذا قد يكلفه مع قضية تحريك اليد انشغال، ينشغل ربما يعني يقفز آية أو يعود إلى مثلا أول الآية فيكون أفضل. هذا بالنسبة لمن أراد أن يتعلم القراءة لا بأس باستعمال القلم القارئ.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول أنه متعب، يقول رجلي تؤلمني فأصلي يقول على الكرسي لا أستطيع السجود.
الحمد لله، بالنسبة لمن لم يستطع القيام في الصلاة فيجلس ولله الحمد والمنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فما دمت غير قادرا على القيام تجلس ولله الحمد سواء على الكرسي أو على الأرض.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ سالم يقول امرأة في رمضان إذا كانت حامل وأفطرت للحمل، فهل عليها مع القضاء كفارة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كانت حاملا وأفطرت خوفا على نفسها أو على جنينها فليس عليها إلا القضاء فقط وليس عليها الكفارة، ولله الحمد، في القول الراجح من أقوال أهل العلم.
أيضا يقول إذا سافرت، يقول من أبوظبي إلى دبي، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، الجواب نعم، يعني لأن ما بين دبي وأبوظبي مسافة قصر، فإذا سافرت بعدما تفارق عامر بنيان مدينتك، إذا فارقت عامر بنيان مدينتك تبدأ بالترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
أصل فيك إنه شيء طالبك بخصوص هل يعني أضحي بالكبشين أو ثلاث أو أكثر يعني، ولا بكبش واحد يعني؟
إن شاء الله.
هذا بغير السؤال طالبك الأضحية يعني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك الله. الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول هل أضحي بكبش واحد أو أكثر؟
الحمد لله، يكفي أضحية واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال على أهل كل بيت أضحية، فيكفي يا أخي الفاضل أضحية واحدة. لكن إذا رأيت بأن هناك حاجة وأن هناك فقراء وتريد أن توزع على أكبر قدر ممكن من المحتاجين أو من الأقارب لا حرج في ذلك، لكن الأضحية الواحدة تكفي. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول حديث تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، يقول ما صحة الحديث وما الطريقة؟
الحمد لله، الحديث في البخاري، الحديث في الصحيح، الحديث هذا في الصحيح، لكن اختلف العلماء هل هو خاص بتربة المدينة أم عام. على قولين، منهم من خص ذلك بتربة المدينة ومنهم من جعل هذا عاما في كل تربة. على العموم لو استعملها الإنسان إنما هذه مجرد سبب من الأسباب، لا يجوز الاعتماد عليها بمعزل عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فيعني يضع أصبعه ويقول ما ورد في الحديث الشريف.
جزاك الله خير فضيلة أيضا يقول إذا كنت ذاهب للمسجد وخشيت أن تفوتني الصلاة، هل يمكن الصلاة واتباع الإمام في مكان يصلني فيه الصوت؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة، صلاة الجماعة، ما اشتملت على صفتين، الصفة الأولى المكان وهي البقعة، بقعة المسجد، والثانية تتابع الصفوف، فيعني لا بد من هذا. فإذا حصل أنك صليت في نفس بقعة المسجد وليس خارج المسجد، وأيضا تابعت الصفوف إما برؤيتها أو بسماع الإمام مثلا، وأنت غير مفرط في الدخول إلى المسجد، فهذه الجماعة ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ أيضا يقول هل من يسمع القرآن دائما في الإذاعات ولا يقرأه يعتبر هاجرا للقرآن؟
الحمد لله، بالنسبة للقادر على القراءة لا يهجر قراءة القرآن ويكتفي بالسماع، فالأصل أن الإنسان يقرأ القرآن. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والسماع هو إذا لم يستطع القراءة أو يعني لأمر من الأمور مثلا فيلجأ إلى الاستماع، أما يستمع فقط دون قراءة لا شك بأن هذا نوع من أنواع الهجر وهجر القراءة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الحج أشهر معلومات، فيقول لماذا قال الله عز وجل الحج أشهر والحج هو أيام من يوم التروية إلى ثالث أيام التشريق فقط؟
الحمد لله. بالنسبة لأشهر الحج ثلاثة، أشهر الحج ثلاثة، وهي شهر شوال وهو الشهر الذي يأتي بعد رمضان، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحج. هذه أشهر الحج، ولذلك قال تعالى الحج أشهر معلومات. ومعنى هذا أن من أتى بعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة ولم يرجع إلى بلده وحج من هذا العام أصبح حجه متمتعا. فلذلك إذا جاء رجل في شوال واعتمر وحب أن يحج من هذا العام، نعم يجوز، يقال هذا تمتع، هذا متمتع. أو قرن مثلا، قارن فاعتمر وأدخل العمرة إلى الحج، يجوز. يعني يجوز لشخص مثلا أن يقول في شهر شوال لبيك اللهم عمرة وحج، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. هذه أشهر الحج. ولذلك الأخ السائل شكل عليه يظهر يعتقد بأن أعمال الحج، لا، أعمال الحج معروفة، لكن الأشهر ثلاثة، وسببها ما ذكرت الآن من قضية العمرة في أشهر الحج.
جزاك الله خير فنصيح. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد، تفضل.
الله يطول عمرك، جزاكم الله خير على المحاضرة.
حياك الله، تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، إذا الشخص ذهب إلى المسجد وسهوا نسى الماسك،
نعم نعم،
هل يكمل الصلاة أو يرجع؟ للأسف لم يتواجد الماسك في المسجد، سهوا مش متعمدا، هل يكمل؟ لأن القراءة لازم تعرف إجراءات الأمور. هاي السؤال الأول، واضح السؤال الأول طبعا.
نعم نعم.
السؤال الثاني شيخ، هل يجوز إعطاء الزكاة لأشخاص سواء القارب أو غير القارب من دون ذكر اسم المزكي، حفاظا على يعني مشاعرهم والامور هذا، او لازم ينذكر اسم المزكي؟
جزاك الله خير ابو زايد، تسمع الرد ان شاء الله. حياك الله، حياك الله. اخ قاسم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله قاسم، تفضل.
بس انا عندي سؤال فضيله الشيخ. نعم. موضوع العقيقه للطفل المولود، هل فوائد العقيقة وتفاصيلها، وهل إذا المولود صار عمره 12 شهر هل تصح أو لا تصح؟ هذا هو السؤال
إن شاء الله.
شكرا.
الله يبارك فيك أخ قاسم، تسمع إن شاء الله الرد. زايد فاصيخ يقول إذا ذهب إلى المسجد ويقول عند دخول المسجد تذكرت أن ليس عندي الكمام، فيقول هل أرجع أو أكمل وأصلي؟
الحمد لله، طبعا الأصل أن المصلي ينتبه دائما ويستصحب معه الكمام ويضعه في جيبه حتى لا ينساه. وأما الرجوع فلا، وإنما تستطيع من خلال العمامة أن تتلثم مثلا، أو الشماغ أو القطرة، يقوم مقامه ولله الحمد. والآن يعني هناك فيما أفهم تخفيف في بعض الأمور وفي بعض الأحوال، وإن كانت الأماكن الضيقة يعني ينبغي لبس الكمامة فيها، لكن لا ترجع لأجل هذا، وإنما يعني تضع منديلا أو تضع شماغك أو العمامة أو الغترة مثلا، يعني تقوم مقام الكمامة.
نعم. جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول هل يجوز إعطاء الزكاة من دون ذكر اسم المزكي؟
الحمد لله، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ما في حاجة أنك تقول والله هذه زكاة من فلان، ما في حاجة، وإنما يعطى الفقير الزكاة، ولا حاجة أن يقول والله هذا من فلان ابن فلان.
جزاك الله خير فنصيخ. الأخ قاسم يقول بالنسبة للعقيقة ما فوائدها وشروطها؟ وإذا يقول بلغ الطفل سنة تقريبا، يقول 12 شهر، هل تصح؟
الحمد لله، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده تذبح يوم سابعه وهو الأفضل، فإن لم يتيسر يوم 14، فإن لم يتيسر يوم 21، فإن لم يتيسر فاتت السنة وبقية، فاتت الفضيلة وبقيت السنة، بمعنى أنها تبقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، والغلام هو الذي لم يبلغ. فلذلك بعد سنة سنتين 10 12 يعني هذه كلها تبقى العقيقة. فوائد العقيقة أنها سبب من أسباب إبعاد حظ الشيطان ونصيبه من الطفل، ولذلك من السنة التعجيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقة، كأنه محبوس على هذه العقيقة، محبوس على هذه العقيقة، فهي افتداء نفس بنفس، والشيطان يبتعد عن هذا الطفل الذي عق عنه ولا يقترب منه. ولذلك فوائد هذه حتى لا يكون للشيطان نصيب ولا حظ من المولود.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ، إذا يقول كنت في الصلاة ويقول شككت في الوضوء، هل توضأت أم لا؟ هل أقطع الصلاة أو يقول أكمل الصلاة؟
الحمد لله، إذا كنت في الأصل متوضئا ثم طرأ عليك الشك فإن هذا الشك مطروح، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنك متوضئ وهذا الشك من الشيطان. أما إذا كنت أنت أصلا غير متوضئ ثم شكيت هل توضأت أم لا بعد ذلك، نعم تنصرف، لأن الأصل بقاء، الأصل عدم الطهارة، هذا هو اليقين. فأصبحت الطهارة هي المشكوك فيها، أصبحت الطهارة هي المشكوك، فلا بد أن نفرق بين المسألتين.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لتحريك السبابة في التشهد متى يكون؟
الحمد لله، طبعا تحريك السبابة سنة، لكن هل يحركها خفضا ورفعا أم أنه يشير بها؟ قولان لأهل العلم، والسنة فيما يظهر والله أعلم الإشارة بالسبابة من أول التشهد إلى آخره، هذه السنة، سواء يعني رفع الأصبع من دون تحريك أو حرك الأصبع، كل هذا وارد ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يكون الجمع بين صلاة المغرب والعشاء؟ يقول إذا سافرت في أول الوقت، هل يقول أصليها في أول الوقت أفضل، أو يقول أخر الوقت لأخر الصلاة إلى وقت العشاء في آخر الوقت؟
الحمد لله، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان نازلا فدخل عليه وقت الأولى جمع معها الثانية، جمع معها الثانية. فمثلا الأخ السائل يقول أنا مسافر ودخل علي وقت المغرب، فهنا الأفضل في حقك، لأنك سألت عن الأفضل، الأفضل في حقك أن تجمع العشاء مع المغرب، تصلي المغرب 3 ركعات ثم تصلي العشاء 2 ركعات. أما إذا كنت قد جد بك السير ودخل عليك وقت الأولى، فالأفضل أنك تؤخر الأولى إلى الثانية، يعني تؤخر المغرب إلى الثانية ما دمت أنك قد جد بك السير، هذا هو الأفضل. لكن لو حصل فعل الإنسان هذا أو هذا، الحمد لله هذا كله من المشروع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.